السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم إثراء على الهواء، هذا البرنامج الذي يطل عليكم من قناة إثراء الفضائية، والذي نهتم فيه عادة في شؤون الفرد والأسرة والمجتمع بشكل عام. وباسمكم مشاهدينا الكرام اسمحوا لي بأن أرحب بضيفي لهذه الليلة الشيخ حسين مبارك المويزري، الباحث الشرعي بالدراسة الإسلامية. حياك الله أبو مبارك.
الله يحييك، يا مرحبا فيك، ومسي عليك وعلى المشاهدين والمشاهدات بكل خير.
ونحن سعداء جدا بتواجدك اليوم، وشكرا لإعطائنا هذا الحيز من وقتك.
وأنتم كذلك، جزاكم الله خيرا.
اليوم أبو مبارك راح نتكلم عن يعني حق الجار في الإسلام، لكن بداية هناك أكيد في حقوق وواجبات لي يعني لهذا الجار، يعني نحن كمسلمين يجب أن نتحلى بها.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الحلقة وهذا اللقاء حجة لنا لا علينا
بإذن الله.
إن دين الإسلام دين عظيم كريم، قد حوى معالي الأخلاق وكرائم الآداب، يهذب النفوس ويقوم الجوارح ويصحح الألسنة.
نعم.
ويحثنا على تزكية النفس التي هي غاية شريعة الإسلام ومقصد سيد الأنام ومقصد الله سبحانه وتعالى، و أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن أعظم هذه المكارم مراعاة حقوق الجيران، فإن الله تعالى أوصى به في كتابه الكريم في آية الحقوق العشرة، في الوصية بالحقوق العشرة في سورة النساء، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وجمع من السلف: والجار ذي القربى أي الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة، والجيران على ثلاثة أنواع كما قال أهل العلم: جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. فالجار الذي له حق واحد هو الجار الكافر، فله حق الجوار،
حق الجوار فقط.
نعم. والجار الذي له حقان وهو الجار المسلم، فله حق الإسلام وحق الجوار،
وحق الجوار.
وجار له ثلاثة حقوق، فهو الجار المسلم ذو الرحم، أي بينك وبينه صلة رحم، فله حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. فمن دقة ديننا أن الله تعالى أوصى بهذا الجار، وكذلك أنزل جبريل عليه السلام لكي يوصي محمدا صلى الله عليه وسلم بحفظ حقوق الجار، فأكثر عليه جبريل حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى سيجعل هذا الجار من الورثة. قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي يجعله من الورثة.
هذه من أهمية الجار أكيد.
نعم، بلا شك. وكذلك من دقة هذا الدين أننا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نهدي لجارنا شيئا من طعامنا الذي نعده لأنفسنا، وهذه من عادة هذه البلاد وبلدان الخليج كذلك، أنهم يهدون الطعام للجيران، وهذا من سنن المرسلي وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وينبغي علينا كذلك أن نربي الصغار على حفظ حقوق الجار، لأن الصغير إذا نشأ على هذا سيؤدي هذه الحقوق، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لكن عند الكبر يصعب التعليم إلا أن يشاء الله عز وجل. لذلك إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. وأما بعض الناس أن يترك الصغار ولا يربيهم على حقوق الجار، فيتعلمون من غيرنا أذية الجار. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد.
صحيح.
نعم
صحيح. إذن هذه حقوق الجار بشكل مختصر أبو مبارك.
نعم، هذه حقوق الجار بشكل مختصر. نعم.
طيب، أكيد وردت في السنة النبوية يعني من فضائل الإحسان إلى الجار.
بلا شك أن الله تعالى كما مر معنا أنه أوصى بالجار.
نعم.
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فله الفضل العظيم.
صحيح.
قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
نعم.
وحسن أولئك رفيقا.
نعم.
ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل هذا الجار، أن الجار إذا شهد لجاره أنه من أهل الإحسان كان ذلك سببا لدخوله الجنة.
الله أكبر.
قال النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته، أي هذا العمل، أدخل الجنة. قال: كن محسنا. قال: وكيف أعلم أني محسن؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن.
لأنهم هم أقرب الناس إليك، وهم يعني تقريبا بشكل يومي يشاهدونك ويشوفون تصرفاتك.
نعم، قال عليه الصلاة والسلام: فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن.
الله.
وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. لذلك نفى الشرع كمال الإيمان عن من يبيت شبعانا وجاره جائع. قال: ليس المؤمن من يشبع وجاره جائع.
نعم.
وفي رواية للدارقطني: وهو يعلم به. أما إذا لا يعلم بجاره لا يلحقه بذلك الإثم.
نعم. طبعا هذا يعني مبلغ عناية الإسلام في الجار أكيد، بس يعني بدنا نعرف كيف ليهمل هذه الأمور.
بلا شك أن من يضيع حقوق الجيران ومن يؤذي جاره ورد بذلك الوعيد الشديد، كما من حديث أبي شريح رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
الحديث في صحيح البخاري، قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. يعني لا يأمن جاره من شره، من أذيته.
لا حول الله.
فنفى عنه كمال الإيمان.
والله لا يؤمن.
نعم. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الإيمان بالله واليوم الآخر أن الإنسان يكرم هذا الجار، وكذلك من الإيمان بالله واليوم الآخر أن لا يؤذي هذا الجار. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال في حديث آخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فالأحاديث في هذا كثيرة تبين لنا خطورة الذنب مع الجار. فالذنب مع الجار ليس كالذنب مع غيره، يكون أعظم، وهو من الذنوب العظيمة، كما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ أي الذنوب تتفاوت، فأي الذنب أعظم أي إثما؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي أن تشرك بالله.
نعم.
قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أي تقتل ولدك خشية الفقر. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث آخر من حديث المقداد بن الأسود يبين لنا خطورة الذنب مع الجار،
صحيح،
وأنه ليس كالذنب مع غيره. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه كما من حديث المقداد بن الأسود: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: لئن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله. قال: لئن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. فهذا الحديث يدل أن الذنب مع الجار أعظم من أن يرتكب هذا الذنب مع غيره، أعظم. وكذلك أذية الجار باللسان، حتى باللسان، ولو كان هذا الرجل يصوم النهار ويقوم الليل ويتصدق ويفعل الطاعات، فإن الأذية مع الجار تكون سببا لدخوله النار، كما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتصدق وتفعل، أي تفعل من الطاعات مع صيام النهار وقيام الليل، لها طاعات تعمل بهذه الطاعات، ولكن ذكر لها ذنبا وهو قال: تؤذي جيرانها بلسانها. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا خير فيها. انظر إلى الخير الذي كانت تعمله، ولكن آذت الجار باللسان، قال: لا خير فيها، هي من أهل النار. وقيل فلانة امرأة أخرى، وقيل فلانة تصلي المكتوبة، أي الصلوات الخمس، تصلي المكتوبة وتتصدق بأثوار، أي تتصدق بقطع من الإقط ولا تؤذي أحدا، قال: هي من أهل الجنة. فأذية الجار سبب لدخول النار حتى لو كان باللسان. وقد أحسن من قال: ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي ينزل القدر، ما ضر جارا إذ أجاوره، ألا يكون لبابه ستر، أغضي إذا ما جارتي برزت، حتى يواري جارة الخدر.
الله. أبو مبارك، سأسمحك فاصل ونرجع من جديد. مشاهدي الكرام، فاصل ونعود لكم من جديد. أهلا بكم من جديد، ونستكمل حوارنا مع الشيخ حسين مبارك المويزري، الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية. حياك الله أبو مبارك.
الله يحييك يا مرحبا.
قبل الفاصل أبو مبارك كنا نتكلم عن يعني إيش كنا نقول مثلا، أو ماذا نقول لمن أساء لجاره. هناك بعض الإساءات التي بعض الناس يعني يتعمد يعملها، وبعض الناس يعملها وهو ما يدري مثلا.
نعم، لا شك أن من الإساءات إلى الجار في هذا الوقت أن يؤجر الإنسان للعزاب في أماكن العائلات،
صحيح،
وكذلك أن يؤجر للبقالات في أماكن العائلات، أو يغلق الممر الذي بينه وبين جاره، يكون ممر لا لجاره يؤذيه، وكذلك أن يعني يؤذي جاره بالأصوات العالية. وبعض الناس يغلق ممر الطريق على جاره بسيارته، هذا من الأذية للجار،
صحيح،
التي ورد فيها الوعيد الشديد. والأذية الذنب مع الجار كما ذكرنا ليس كالذنب مع غيره.
أليس من الأولى أبو مبارك أن يستأذن من الجار بداية إذا كان يريد أن يعمل شيء؟
نعم، يستأذن من الجار، لأن أذية الجار من كبائر الذنوب كما مر معنا. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن. وأهل العلم يقولون عبارة والله لا يؤمن، هذه العبارة تدل على أن هذا الذنب من كبائر الذنوب. والله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالوقوع في كبائر الذنوب لا يكفر هذا الذنب، أي كبائر الذنوب لا بد لها من الإقلاع عن الذنب. أما رمضان إلى رمضان والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة تكفر صغائر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن،
صحيح،
ولكن بشرط إذا اجتنب الكبائر. إذا اجتنب الكبائر هذه تكون الأعمال الصالحة تكفر يعني الصغائر، لا بد له أن يقلع عن هذا الذنب الكبيرة من كبائر الذنوب.
صحيح أبو مبارك، بعض الأمور تغيرت الآن، يعني لماذا طريقة التعامل مع الجار سابقا كانت أجمل من الآن؟ في شو اللي تغير بالضبط؟
التربية يعني الناس تختلف، بعض الناس الآن انشغل، وإلا الناس فيهم خير إن شاء الله، لكن بعض الناس انشغل في الملهيات الدنيا وعن تربية الأطفال والصغار على حفظ حقوق الجار.
نعم. يعني شيبان والله من طفولتنا وحنا يوصلنا على الجار، لكن الآن بعض يقول ما أعرف جاري جنب بيت ما أعرفه. صحيح. هل هو يعني انشغال الناس في عملهم مثلا؟ طيب ما كان يعني أول كان في اشغال عندهم،
هذا التقصير حاصل بلا شك، وهو كما ذكرنا التربية. وكذلك لما نرجع إلى الشعر القديم لأهل البادية وغيرها يحثون على حفظ حقوق الجار.
الشرع أكيد حثنا على دعاء للمسلمين،
لا شك،
وخصوصا للجيران.
الدعاء للمسلمين بشكل عام هذا مما ورد من صفات المؤمنين.
حدثنا أبو مبارك عن الدعاء.
الدعاء للمسلمين، قال الله تعالى عن المؤمنين: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
نعم.
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وكذلك كان من دعاء إبراهيم عليه السلام كما في سورة إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وكان من دعاء نوح عليه السلام كما في سورة نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات.
نعم.
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات، قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكذلك ورد فيها الفضل العظيم، وهذا حتى يطهر الإنسان قلبه من الحقد والحسد وضرر الجار، بأن يدعو له بالغيب.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة.
الله.
انظر فضل عظيم. الله. بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وهذا لا شك أنه يعني فضل عظيم.
الله.
ويدعو له بظهر الغيب، يدعو لإخوانه بظهر الغيب. هذا من الأمور التي يعني يربي الإنسان قلبه وصدره في حفظ حقوق الجار، وهو أن يربي هذه النفس بالدعاء له.
ويعود نفسه دائما أن يدعو للآخرين دائما، ولا يحسد الآخرين، لكن يدعو له بالخير والبركة. إذا رأى شيء يسره عند الآخر يدعو له بأن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا الشيء ولا يحسده.
صحيح، هذا مما حث عليه الشرع. والدعاء قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال عليه الصلاة والسلام كما من حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة.
الله.
عند رأسه ملك موكل، أي من الله، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك: آمين ولك بالمثل.
الله.
أي لك بالمثل بما دعوت لأخيك. فهذه النفس ينبغي أن الإنسان يربيها على حفظ حقوق الجار، ويربيها بالدعاء له بأن يدعو له بظهر الغيب.
نعم.
ويدعو للمسلمين بشكل عام.
نعم. مبارك، استسمحك ناخذ فاصل ونرجع من جديد. مشاهدي الكرام، فاصل ونعود لكم من جديد. أهلا بكم، نستقبل حوارنا مع الشيخ حسين مبارك المؤزري الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية. حياك الله أبو مبارك ونجدد لك تحية. تكلمنا أبو مبارك قبل الفاصل عن مسألة الدعاء لأخيك المسلم في ظهر الغيب، ولكن هناك أكيد في أمور كثيرة يعني نخاف الله سبحانه وتعالى في حياتنا بشكل عام، ولكن ودنا نعرف في مسألة حقوق الجار وبشكل عام أيضا مسألة الخوف من الله سبحانه وتعالى.
نعم، لا شك أن الإنسان إذا امتنع من الوقوع في الذنب، يعني أراد نفسه أن يضر جاره ثم امتنع عن هذا، قال أخاف من الله عز وجل ولما توعد الله عز وجل بالوعيد الشديد لمن آذى جاره، وخاف من الله عز وجل، فإن الله تعالى وعد من خافه بالأجر العظيم.
الله،
قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه، أي القيام بين يدي الله ومحاسبته يوم القيامة، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
الله، هذه النتيجة
الجنة. نعم. وقال الله تعالى في موضع آخر: ولمن خاف مقام ربه جنتان. من خاف مقام ربه وعده الله بجنتين.
الله أكبر، الله أكبر. هذه الأمور يعني كثيرة، الله سبحانه وتعالى يعطيك الأجر إذا عملت هذا الشيء. ولكن إحنا نتكلم عن الجيران، نبيها بشكل عام ومبارك. الخوف من الله سبحانه وتعالى في حياتنا، في تربيتنا لأولادنا، في معاملتنا مع الناس، في زملائنا في العمل مثلا، كيف تتعامل؟
لا شك أن الإنسان يراقب الله عز وجل في جميع أحواله. نعم. مع جيرانه ومع المسلمين، لأن هذا الدين الإسلام دين كامل، جاء بالحرص على المسلمين وجاء بالحرص على الجيران، وهذه محاسن الإسلام. كثير من الكفار من الكافرين يدخلون في الإسلام بسبب هذه المحاسن، إذا أحسن الإنسان إليهم، وهو يحسن إليهم خوفا من الله، ويؤجر بذلك كما ذكرنا بجنتين، ولمن خاف مقام ربه جنتان.
نعم. بعض الأشخاص يعامل جاره بطريقة غريبة أبو مبارك، يعامله يعني في الوجه بأسلوب، ومن خلفه في أسلوب آخر، ماذا نقول له؟
هذا يسمى بالشرع، وكما أيضا يسمى عند العامة بذي الوجهين. ولا شك أن الشرع ورد الوعيد الشديد لمن عامل الناس بهذا الشيء. قال عليه الصلاة والسلام كما من حديث عمار بن ياسر: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. لسانان من نار يوم القيامة، لسبب أنه عامل الناس بصفة ذي الوجهين، وهو الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه آخر. وقال القحطاني في نونيته: ما لا تمشي ذا وجهين من بين الورى، شر البرية من له وجهان. شر البرية، قال عليه الصلاة والسلام: تجدون من شر الناس ذي الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وصف ذو الوجهين، وصفه بأنه من شر الناس. فذي الوجهين من شر الناس، وهذا يدل على أن أيضا هذا العمل من كبائر الذنوب، أن يعامل الإنسان الناس بصفة ذي الوجهين. نعم. سواء مع جاره
أو مع
المسلمين بشكل عام، وهذه من الخصال الذميمة.
صحيح.
المسلم صادق في معاملاته مع الناس، وصادق في قوله وفي فعله، وبذلك يكون له الأجر العظيم.
صحيح. مساعدة الجار ومد يد العون له، يعني أكيد الإسلام حثنا على هذا الأمر أبو مبارك، شنو في نقدر نقول مثلا في هذا الأمر؟
لا شك أن مساعدة الجار يبتغي الإحسان من
وإن
الله.
كان بعض الجيران، وأنت تسأل أبو مبارك، وإن كان فقيرا مثلا يعني ومتعفف، فكيفية التعامل معه؟
أن يهديه من طعامه، مر معنا حتى ولو كان غنيا. فالإهداء إلى الجار يؤجر عليه، كما مر معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر معها وتعاهد جيرانك. تعاهد الجيران، وإن كان الجار فقير، إن كان
إذا مد يد العون في المسألة، في المادة وفي الأكل أيضا وفي الملبس
كذلك. نعم، كذلك في الطعام. في الطعام النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن من يشبع وجاره جائع. هذا نفع عن كمال الإيمان، كمال الإيمان. يعني المؤمن من خصاله أنه حريص على المؤمنين، ورؤوف بهم، وحليم بهم، ينظر في حاجاتهم، وخصوصا إذا كان الجار بجواره.
صحيح.
يعني جارك وبجوارك ولا تعلم عن شيء، ولا شك أن الصدقة عليه يكون لها الأجر العظيم.
نعم. أبو مبارك استسمحك فاصل ونرجع من جديد.
تفضل.
مشاهدي الكرام فاصل ونعود لكم من جديد. أهلا بكم من جديد ونستكمل حوارنا مع الشيخ حسين مبارك المؤذري. حياك الله أبو مبارك.
يا مرحبا.
أبو مبارك، طبعا أول الخصوم يوم القيامة هم الجيران.
نعم، ورد في ذلك حديث أن أول الخصوم يوم القيامة، وفي الحديث مقال حقيقة أن نعم. أول الخصوم يوم القيامة الجيران.
يعني لماذا أول خصوم الجيران؟ لأهمية هذا الجار؟
لأهمية هذا الجار.
يعني كثير من الأمور اللي ممكن حصلت في الدنيا فيتخاصمون أمام الله سبحانه وتعالى.
لا شك أن الإنسان يحرص على حفظ المودة بينه وبين جاره، ولا يخاصم هذا الجار. وفي الحديث الذي ذكرته فيه مقال يعني في صحته أنه أول خصوم يوم القيامة الجيران، ويبين يعني عظم فضل هذا الجار وخطر أذيته أنه سيحاسب عنه يوم القيامة.
نعم، طبعا ما حوجنا بمبارك إلى العودة إلى أخلاق الإسلام وأدابه. طبعا هناك أكيد أداب ممكن نتحلى فيها كأسلوب في التعامل مع الجيران.
لا شك أن الإنسان يحرص على الأخلاق الحميدة مع المسلمين بشكل عام ومع الجيران. من هذه الأخلاق التواضع، يعني يتواضع للمسلمين ويتواضع مع جيرانه، لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم، فيقول هذا الجار يتكبر عليه ولا يسلم عليه، ولا شك أن هذا ينافي أخلاق الإسلام. فالمسلم يتواضع ويخفض جناحه للمسلمين ويسلم على هذا الجار، يسلم على هذا الجار، وإن أصابه أذى من هذا الجار يعني يصلح ما بينه وبين جاره ويسامح هذا الجار، ويحرص على النصيحة له، لأن الدين الإسلام الدين النصيحة، الدين النصيحة، فيحرص على نصيحته بطرق النصيحة، مكاتبة، برسالة يرسلها إليه، يجلس معه يعني بينه وبين جاره يصلح هذه الأمور. ولا يصلح أن الإنسان يعني لا يعرف عن جاره شيء.
صحيح،
بعض الناس لا يعرف عن الجار إلا لون سيارته.
لا حول،
يقول جاء الجار تقول ما من جاركم؟ يقول لا أعرفه، ولكن سيارته النوع الفلاني واللون الفلاني. هذا لا شك أن فيه تقصير من ناحية الجار، لا يعرف يعني هذا الجار إلا بسيارته.
طبعا يمكن كثير من الأشخاص يجهل هذه الحقوق مع الجار بالذات. يمكن أكيد في المناسبات يعني البعض ينتظر المناسبة مثل الأعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى، من أجل أن يفتح بوابة جديدة مع هذا الجار. فطريقة التعامل مع الجار في هذه المناسبات، عيد الأضحى وعيد الفطر مثلا،
لا شك أن بالمناسبات يكون آكد أن الإنسان يعني يتواصل مع جاره، وكذلك في بقية الأمور. ونقول حقيقة لمن أساء إلى جاره أحسن إليه، لمن ضيع هذه الحقوق ولا يعرف يعني ما ورد في خطورة أذية الجار وما ورد في فضائل الإحسان إلى الجار، واستمع إلينا الآن، نقول له باب التوبة مفتوح، أحسن إلى هذا الجار، وإذا أحسنت فيما بقي لك من العمل فأبشر بالخير.
الله،
أبشر بالخير. ونقول يا من أسى فيما مضى ثم اعترف، كن محسنا فيما بقى تلقى الشرف، واسمع كلام الله في تنزيله، ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.
الله،
ينتهي عن هذا الفعل ويحسن إلى جاره.
أبو مبارك استسمحك نأخذ فاصل ونرجع من جديد نتكمل حوارنا. مشاهدين الكرام فاصل ونعود لكم من جديد. أهلا بكم من جديد ونستكمل حوارنا مع الشيخ حسين مبارك المؤزري. حياك الله أبو مبارك، الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية. هذه حقوق الجار بشكل عام، هل من إضافات أخرى أبو مبارك؟
الإضافة الأخرى أن الإنسان كما ذكرنا عليه أن ينتبه أن ينتبه إلى حاله من الإحسان والإساءة، فالموت يأتي بغتة.
الله المستعان.
كثير من الناس يقول سأحسن إلى جاري ولكن فيما بعد، ثم يأتيها الموت وهو على هذه الإساءة ولا ينظر لمن حوله من الناس. كم من إنسان مات بحادث سيارة أو مات الموت الفجأة، وذلك ينبغي عليه أن يعد لهذا يعني الموت، يعد له الأعمال الصالحة.
نعم.
وكذلك القبر، فالقبر هو صندوق أعماله، صندوق أعماله. وقد قال علي رضي الله عنه: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل.
الله المستعان.
فاملأ هذا الصندوق أي وهو القبر بالأعمال الصالحة حتى تفرح إذا نظرت إلى أعمالك الصالحة، وتفرح أن تلقى الله عز وجل بهذه الأعمال. أما أن يموت الإنسان وهو مسيء إلى جيرانه، مسيء إلى المسلمين، ثم يأتي فإذا بهذا القبر يأتيه يعني الأمور التي أساء فيها، ويلتفت لا يجد من الأعمال الصالحة. ولا شك أن الإنسان إذا رحل من هذه الدنيا يحتاج إلى دعاء المسلمين وأن يصلون عليه، فإذا آذى الإنسان هذا وآذى هذا سواء من الجيران أو من غيره من المسلمين سيفقد من هذه الدنيا ولا يجد من يصلي عليه، وسيجد في هذا القبر من الأعمال السيئة، وسيجد من الناس من لا يذكره بخير، بل قد يصل فيهم الحال أن يدعون عليه سواء ممن ظلمهم من الجيران. فينبغي علينا أن نحرص على هذه الأشياء حتى نلقى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وأعمالنا يسيرة. الإنسان كم سيعيش في هذه الدنيا؟ سيعيش الشيء اليسير، لن يبلغ 100 سنة. فإذا يعني أعمر هذا العمر وملأه بالأعمال الصالحة يكون بذلك له الحياة خالدين فيها أبدا، وهي الجنة. أما إذا ملأ هذه الحياة بحرص على المال، بأذية الجار، بأن يؤجر للعزاب ويؤجر ولا يهمه النظر إلى الجار، ويقول أهم شيء أن أخذ آخر الشهر
الإيجار
المال والأجار، ثم يفقد من هذه الدنيا، وهذا الجار يدعو عليه ودعوة المظلوم مستجابة، فهو ظلمه بالأذى. فلا شك أن الإنسان يحرص وأيامه معدودة، ويقي نفسه وأهله وأبناءه النار التي أعدها الله عز وجل لمن عصاه.
صحيح. يمكن بعض المناطق مبارك تكون المصافط فيها ليست ذات سعة كبيرة، فلذلك البعض يسقط عن جاره. إذا كان الجار يتضايق من هذا الأمر ماذا نقول له؟ يعني أول شيء يستأذنه طبعا أكيد، ثاني شيء يعني يحاول أنه يسقط بعيد إذا شفت أن جارك يتضايق من هذا الأمر، من باب الإحسان لهذا الجار. بعد إذا كان عندك ضيوف فنتكلم، فما نوجه لهم الكلمة؟
لا شك أن الإنسان إذا يعني أغلق عليه الشارع أو لا يجد مصفط لهذه السيارات يركن في هذا المصفط، يصفط السيارة في المكان يعني، وجاره يتأذى من هذا الشيء. أما إذا أذن له الجار فلا شيء عليه. أما إذا يتضايق هذا الجار ويصيبه ضرر، فعليه أن يعني يحتسب الأجر من الله عز وجل. فإذا احتسب الأجر كان له بذلك أجر، وهو أنه يقول أخاف أصفط عند الجار فأوذي هذا الجار. فإذا أذيت هذا الجار يكون لي بذلك وقعت بكبيرة من كبائر الذنوب، وهي أذية الجار. فيركن هذه السيارة ويصفطها في المكان البعيد، ولا يعني يصيبه ضرر، يعني يمشي إلى بيته ويصفط في المكان البعيد. وعلى الجار أيضا أن يراعي جاره، أن يراعي هذا الجار إذا كان عنده مثلا عشاء أو مناسبة، فعليه أن يسمح له أن يركن عند بيته المعازيب يعني المعازيم
نعم.
المدعوين إلى هذا العشاء يركنون عند البيت، يعني عليه أن لأنها أوقات يسيرة.
بعض الجيران يساهم في هذا الأمر، يعني عندما يعلم النجار اليوم عنده مناسبة أو سواء كان مفرحة أو محزنة عزة يفرغ المصافط ويقول لهم تفضلوا اصفطوا.
هذا من الإحسان إلى الجار، وهذا لا شك أنه يعني من الإحسان إلى الجار.
طيب كلمة أخيرة مبارك.
والله الكلمة الأخيرة أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والاجتهاد في الأعمال الصالحة، وهذه الحلقة أن نوصل هذه الحلقة إلى أبنائنا، إلى أبنائنا، إلى هذا الجيل الذي سيكبر غدا ويعرف هذه الحقوق. ينبغي علينا أن نعلمهم هذه الحقوق، هذه الحقوق وهي حقوق الجار، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
كل الشكر الشيخ حسين مبارك المويزري الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية. مبارك شكرا لك لوجودك اليوم معنا.
يا مرحبا.
إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل لقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقات أخرى متجددة. إلى ذلك الحين كونوا بخير، في أمان الله.